العبادة أن لا يكون المتكلم في مقام الإجمال أو الإجمال. خذ ذلك مثال. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وكلوا مما أنفقنا عليه. هذه الآية دلت على حلية أكل الصيد الذي يكون بواسطة الكلاب المدربة أو المعلمة. فهذه الكلاب أجلكم الله إذا أرسلت على فريدة على فريسة فاصطادته، ماذا قالت الآية الكريمة؟ قالت إن من مصادق الصيد كالسلاح والبندقية وكذا، من مصادقها الأخرى شنو؟ ما أمسكنا، أي إذا الكلاب أمسكت الصيد فلكم الرخصة ولكم حلية إباحة ذلك الصيد، فكلوا مما أمسكنا. إذا لاحظنا هذه الآية نجد أنها في مقام البيان من جهة، وفي مقام شنو مولانا؟ الإهمال من جهة أخرى. هي من حيث جواز وعدم جواز الأكل، الآية في صددنا، في صدد البيان، أنها تبين الآية أن الذي يصطاده الحيوان المدرب الكلب المدرب جاز أكله. أما أن موضع العصر هل يكون نجسا أو لا، وبالمناسبة ترى هو الحكم هو يكون نجسا فيجب تصفيره. هذا من استفادنا يجب أو لا يجب تصفيره من دال آخر. أما كون الآية تشير إلى نجاسة أو طهارة محل العظة فهي ليست في مقام البيان من هذه الجهة، أو الآية التي قالت بما معنى وجب الصلاة وتجب الصيام إنما في مقام أصل التشريع شنو؟ وجوب الصلاة ووجوب الزكاة، لا أنها تتعرض إلا لأنها يعني في مقام البيان من أصل تشريع الفريضة، لكنها من جهة أن الصلاة هل يجب فيها أو لا يجب فيها جلسة الاستراحة، أن الزكاة يشترط فيه بلوغ أو عدم بلوغ النصاب، هي في مقام الإجمال من هذه الناحية، هي لا تتعرض إلى الشرائط والأجزاء، إنما تتعرض علما لأصل وجوب الصلاة والزكاة. لذلك لا يمكن لنا بعد أن علمنا أنها في مقام الإجمال من جهة وفي مقام البيان من جهة، هي في مقام البيان من جهة أصل وجوب الصلاة والزكاة، لكنها في مقام الشرائط والأجزاء يفيق مقام من؟ مقام الإجمال. فإذا كانت في مقام الإجمال لا حق لنا أن نتمسك بإطلاق الآية، إطلاق آية وجوب الصلاة، ونقول ننفي وجوب جلسة الاستراحة. لماذا؟ بإطلاق الآية، لأن الآية ماذا قال؟ قال تجب الصلاة، ولم تقل تجب الصلاة مع شنو؟ مع جلسة الاستراحة، تجب الصلاة مع السورة. هل لنا أن نتمسك بإطلاق السورة بإطلاق الآية لنفي السورة ونفي الجلسة وإلى آخره؟ لا، لا نتمسك. التمسك بالإطلاق فرق من؟ فرق إحراز أن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة. إذا تحصل مما تقدم أن المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة إحراز، تقولي إحراز أن المتكلم في مقام البيان. قبل أن ننتقل سيتي إن شاء الله تفصيله، بس سؤال، هذا سؤال سابق لأوانا سيتي تفصيله، لكن نصير هذا السؤال. إحنا مرة يكون المتكلم في مقام البيان ومرة في مقام الإجمال أو الإجمال، لو شككنا أن المتكلم هل هو في مقام البيان أو لا، هل هناك أصل في المقام أو لا؟ يعني أنا الآن جرار قلت ائتني بما مثلا، بقدر النظر أكو هناك قدر متيقن أو قرينة إلى آخره، وأنا شكيت هل أنت في مقام البيان أو في مقام الإجمال أو الإجمال، فهل هناك أصل يحدد أن المتكلم هو في مقام البيان أو لا؟ لو لا يوجد هناك أصل، هناك أصل؟ ها، هناك أصل، أن الأصل كون المتكلم في مقام البيان. فإذا شككنا في كون المتكلم في هذا شعر لحاضر المقدمة الأولى، ولا سيأتي في المقدمة الثانية دخيلة في تحقق الإطلاق، لأن الإطلاق لا يتحقق بمجرد شنو؟ إحراز مقدمة المقدمات الحكمية، بل أن الإطلاق يتحقق بإحراز المقدمات الثلاثة شنو؟ مجتمعة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية عدم وجود، يعني أن لا يأتي المتكلم في كلامه بقرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة، فإن الإتيان بقرينة من قبل المتكلم متصلة كانت أو منفصلة حينئذ لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق. أما الإتيان بالقرينة المتصلة فهي لا تعقد للكلام ظهور أصلا، كما تعرفون لو وجدت القرينة، طبعا القرينة يوازنها القيد عليكم السلام، يعني قرينة التقييد، فلو جاء المتكلم بقرينة متصلة أو منفصلة فلا ينعقد الكلام شنو ولا إطلاق. أما القرينة المتصلة فشنو هي وظيفة القرينة المتصلة؟ أصلا لا ينعقد الكلام شنو؟ أصل ظهور من أول الأمر. أما بالنسبة للقرينة المنفصلة فهو الكلام وإن عقد له ظهور في الإطلاق، لكن وجود القرينة المنفصلة شو يكون مولانا؟ رافع لأصل ظهور لو مانع للحجية، مانع للحجية على رأي المصنف. ها لا تنسون المعلومة، المصنف يختلف مع شيخ بن ظفر ومرزا الناعي وبعض الأصوليين أنه يعتقد أن القرينة المنفصلة القيد المنفصل أو المخصص المنفصل إذا تذكرون لا يرفع أصل ظهور الإطلاق أو العموم، بل شنو مولانا يكون؟ يكون مانعا من حجية العام أو الإطلاق. هذه المقدمة الثانية. شنو ملخص المقدمة الثانية؟ أن لا يأتي المتكلم بقرينة لا متصلة ولا منفصلة. أسأل سؤال، لو شككنا بوجود قرينة في الكلام، قبل شوية قلنا لو شككنا في كون المتكلم في مقام البيان أو لا، لو شككنا في كون المتكلم في مقام البيان، قلنا أن الأصل أن المتكلم في مقام البيان، نأتي إلى هذه المقدمة الثانية، لو شككنا أن المتكلم قد نصب قرينة على كلامه، هل هناك أصل في المقام أو لا يوجد هناك أصل؟ نعم يوجد هناك أصل، الأصل عدم القرينة. نعم لو وجد الشيء وشك في قرينيته فالمعروف المشهور أن الشك في قرينية الشيء شو يكون ولانا؟ مانع من التمسك بالإطلاق أو التقييد على التفصيل أيضا سيأتي. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة التي ذكرها المصنف وتقريبا يعني نقول هي مو مبتكراته لكن ممن أسس لها، هي أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. شو المراد من القدر المتيقن في مقام التخاطب؟ شوف راح أقول لك مثال. حتى إحنا كنا نتحدث ونتكلم عن فضل عتق الرقبة المؤمنة والرقبة المؤمنة والرقبة المؤمنة، يعني نركز على قضية الرقبة المؤمنة، وأثناء كلامنا ماذا قلت؟ أعتق رقبتي. كلامي وإن كان ظاهر مطلق لكن طبعا هناك قدر متيقن اللي هي هنوة على كل حال سواء كان في مقام التخاطب أو مو في مقام التخاطب. شنو القدر المتيقن؟ رقبة المؤمنة لأن هي أفضل الأفراد، ولا إشكال في أنها محققة للغرض، غرض المتكلم وغرض الآمر. فإذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب كما لو كنا نتكلم ونتحدث في نفس كلامنا عن الرقبة المؤمنة وعن فضلها وإلى آخره، ثم قلت لك أعتق رقبة، يقول المصنف إن الكلام وإن كان بظاهره مطلق ولكن حيث وجد قدر متيقن في مقام الخطاب ومقام التخاطب وفي نفس الكلام، هذا القدر المتيقن المستفاد من نفس مجلس الخطاب وفي نفس الخطاب يكون مانعا من التمسك بالإطلاق. مثال ثاني، نتحدث عن فضيلة و يعني فضيلة و يعني فضل إكرام العالم العادل، فنتكلم عن العالم العادل وأنه إلى آخره. وإذا قلت لك أكرم العالم، أكو قدر متيقن أكو اللي هو شنو؟ العالم العالم. هذا إذا كان القدر المتيقن وين؟ في مقام الاستخارة. أما القدر المتيقن خارج عن مقام التخاطب فلا يكون مانعا من التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن ما من كلام إلا فيه قدر متيقن. فمن العلماء القدر المتيقن العادل، من الرقبة المؤمنة، من إلى آخره. فلو كان القدر المتيقن مطلقا، أقول مطلقا يعني في مجلس التخاطب وفي خارج مجلس التخاطب، لو كان مانع من التمسك بالإطلاق لما استطعنا أن نتمسك بأي إطلاق، لأن ما من إطلاق وإلا فيه شنو؟ قدر متيقن. فمولانا فصل بين القدر المتيقن في مقام التخاطب والقدر المتيقن خارج عن محل التخاطب الذي يمنع من التمسك بالإطلاق، ومنهم القدر المتيقن في مقام التخاطب. أما إذا انتفت أحد هذه المقدمات فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق. فلو انتفى وانخرمت المقدمة الأولى، يعني إذا لم نحرص أن نتكلم في مقام البيان فلا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق. وإذا أحرزنا أن نتكلم في مقام البيان لكن نصب المتكلم قرينة على التقييد أيضا، سواء كانت متصلة أو منفصلة، أيضا لا ينعقد. يعني إذا انتفت المقدمة الثانية لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق. وكذا الحال إذا وجد قدر متيقن في مقام التخاطب فإنه مانع من التمسك بالإطلاق. فوصلنا إلى نتيجة أن اسم الجنس إنما يكون من ألفاظ المطلق، لكن من هاي يعني نتائج الدرس، ملخص الدرس، نقول إن اسم الجنس وإن كان من ألفاظ المطلق، لكن عندما نقول من ألفاظ المطلق لا أنه الإطلاق قد أخذ قيدا في معناه الموضوع له، لأنه موضوع للماهية للماهية هي. إنما الإطلاق كالتقييد، من يستفاد مولانا؟ يستفاد من دال آخر. شنو الدال الآخر؟ إما قرينة دالة على الإطلاق أو شنو؟ تواصل مقدمات الحكمة الثلاث. إذا توفرت هذه المقدمات الثلاث لنا أن نتمسك بإطلاق كلام المتكلم. والمقدمات على نحو الخلاصة منه أن يكون المتكلم في مقام البيان، أن لا يأتي المتكلم بقرينة متصلة أو منفصلة في كلامه، أن لا يوجد هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. إذا توفرت هذه المقدمات الثلاث حينئذ لنا أن نتمسك بالإطلاق. فإذا قال أكرم العالم وكان المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال أو الإجمال، ولم ينصب قليلا، ولم يكن هناك قدر متيقن في الخطاب، حينئذ نستطيع أن نتمسك بإكرام العالم الفاسق منه والعادل، العامل منه وغير العامل. فضل هذا الفصل عقده في مقدمات الحكمة. قد ظهر لك مما تقدم أنه لا دلالة لمثل رجل، يعني في أسماء الأجناس، إلا على الماهية المبهمة المهملة وضعا. شنو وضعا؟ يعني أن الواضع عندما وضع الماء، عندما وضع اسم الجنس وضعها للماهية بماهية هي، وضعها للماهية المهملة المبهمة اللي سميناها لا بشرطه شنو؟ مقتلي. لا أنه وضعها للماهية بقيد الإرسال أو الشيوع أو الإطلاق كما نسب إلى ما قبل سلطان العلماء، وأن الشيء والسريان على عطف تفسير قضيت الهوى الإطلاق الفاظ معنى واحد، وأن الشياء والسريان والإطلاق كسائر الطوارئ، يعني كالتقييد. هو شنو اللي يطلع على اللفظ؟ شو يطلع على اللفظ؟ هو التقييد. كان الأولى أن يقول كالتقييد، يكون خارجا عما وضع له، يعني يكون خارجا عن وضع اللفظ، لأن اللفظ لم يوضع لا للإطلاق ولا للتفييد. يعني معنى العبارة كما أن اللفظ لم يوضع للتفييد يعني لم يقيده الواضع في مقام وضعه، كذلك لم يوضع علم الملالم للإطلاق، إنما الإطلاق والتفييد لا يستفاد من وضع اللفظ، اللفظ موضوع للماهية، إنما يستفاد الإطلاق والتفييد من دال آخر. ما هو الدال الذي نستفيد منه الإطلاق؟ أما قراءة الحال أو المقال أو شنو مولانا أو مقدمات الحكمة. فلا بد في الدلالة عليه، هذا إما الراجع الضمير عليه على الإطلاق وعلى التقييد، فلا بد في الدلالة عليه أي على الشياء والسريان والإطلاق من قرينة حال المعبر عنه بالقرينة الحالية أو قرينة مقال أو قرينة حكمة، حكمة يعني قرينة حكمة مقدمات الحكمة. إذن اسم الجنس دال على الإطلاق لا من حيث وضع اللفظ بالإطلاق، بل من قرينة حال أو مقال أو قرينة حكمة، وهي أي مقدمات الحكمة. السؤال في صددي، ما هي مقدمات الحكمة؟ أجاب المصنف، وهي أي مقدمات الحكمة تتوقف على مقدمات. شو تتوقف على مقدمات؟ يعني أهم معنى العبارة أن اسم الجنس دال، أن اسم الجنس دال على الإطلاق إذا توفرت هذه المقدمات الثلاث، إذا أحرزنا وجود هذه المقدمات الثلاث، وإلا يعني وإن لم نحرز هذه المقدمات الثلاث فلا نستطيع أن نتمسك بإطلاق اسم الجنس، فلا يكون مطلقا. إذا لم يكن مطلقا هل يكون مقيدا؟ لا، هذا يكون في اختار مبني. إذا اختاريت أن، طبعا أقصد الإثبات مو ثبوتي، إذا اختاريت أن التقابل بينهما تقابل النقيضين فإذا استحال الإطلاق ماذا يتعين؟ تعين التقييد. أما إذا اختاريت الملكة والعدم كما هو رأي الشيخ المظفر تبع الأستاذ النعيمي، فشنو مولانا إذا استحال الإطلاق ماذا يستحيل معه؟ التقييد. على تفصيل مر ذكره في درس الحلقات. إحدى هذه المقدمات، المقدمة الأولى كون المتكلم، أو أن قبل كون المتكلم الأفضل أن تضيف كلمة إحراز، إحراز كون المتكلم، يعني كن نحرص أن المتكلم في مقام بيان تمام المراد، يعني تمام المراد ما أريد بيانه، تمام المراد بما أريد بيانه، يعني يجب أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده مما بينه، لا يعني لا أنه في مقام الإهمال أو في مقام الإجمال. فلو كان في مقام الإهمال أو في مقام الإجمال، يعني مقام الإهمال هو ما متعرض إلا إلى أصل التشريع، كما في قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هنا المتكلم في مقامنا في مقام بيان أصل تشريع وجوب الصلاة ووجوب الصوم. أما أننا نتمسك بإطلاق هذه الآية لنفي جزئية السورة أو جزئية جلسة الاستراحة أو نفي النصاب في الزكاة، هي الآية لم تتعرض، ليست في مقام البيان من هذه الجهة، أي من جهة الشروط، بل هي في مقام شنو مولانا؟ في مقام أصل تشريع وجوب الصلاة ووجوب الزكاة، في قوله تعالى كلوا مما أمسكنا عليه، إنها ليست إلا في مقام حلية مصاده الكل. أما أنها في مقام بيان طهارة أو عدم طهارة محل العرض أو مكان العرض، هي ليست في مقام البيان من هذه الجهة. إذن تكون هاتين الآيتين في مقام الإهمال. ثاني لما طبعا ذكرت الفروق بين مقام الإجمال والإجمال موجودة من المفصلات. بعض يقول أن المراد من مقام الإجمال مثلا أن يكون الحكم غير معلوم لا عند المتكلم ولا عند السامع إلى آخره موجودة في المفصلات. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية انتفاء ما يوجب التعيين. التعيين يعني يصير التقييد. يعني شنو معناها؟ راح أعطيها بصيغة أخرى. أن لا يأتي المكلف المتكلم أن لا يأتي المتكلم بقرينة دالة على التعيين والتقييد، سواء كانت تلك القرينة متصلة أو منفصلة. أما القرينة المتصلة فهي تمنع أصل ظهور الكلام في الإطلاق، وأما القرينة المنفصلة فهي وإن لم تكن مانعة من انعقاد أصل ظهور الكلام في الإطلاق، ولكنها أي ولكن القرينة المنفصلة تزاحم حجية الكلام في الإطلاق وتقدم عليه من باب تقديم القرينة على ماذا؟ على هذا القرينة، لأن القرينة تقدم على هذا القرينة. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب. المراد من القدر المتيقن في مقام التخاطب هو القدر الذي ينشأ من نفس الخطاب، يعني نستفيده من نفس الخطاب ومن نفس الألفاظ، ألفاظ الخطاب. مثاله كما لو كنا نتكلم عن فضل الرقبة المؤمنة، ثم بعد ذلك في أثناء الكلام نفسه قال المتكلم أحسن رقبة، فإننا أي فإن في المقام قدرا متيقنا هو الرقبة المؤمنة، فلا يصح التعويل والتمسك بإطلاق قوله أعتق رقبة لجواز أعتق أي رقبة ولو كانت كافرة، بل أن هذا القدر المتيقن المتأتي والمستفاد من مقام التخاطب مانع من التمسك بالإطلاق. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية، أما إذا لم يكن القدر المتيقن مستفاد من الخطاب فهو ليس مانعا ممن ليس مانعا من التمسك بالإطلاق. وإلا شنو إلا؟ يعني وإن قلنا أن القدر المتيقن مطلقا مانع من التمسك بالإطلاق، مطلقا يعني في مقام الخطاب وفي خارج مقام الخطاب، فلا نستطيع أن نتمسك فيه من مولانا بأي إطلاق، لأن ما من كلام إلا وفيه شنو؟ قدر متيقن. فلو كان مجرد وجود القدر المتيقن مانع من التمسك بالإطلاق لما استطعنا التمسك بأي إطلاق. فالنتيجة أن الذي يمنع من التمسك بالإطلاق هو منه أي قدر؟ القدر المتيقن الناشئ والمستفاد من نفس الخطاب. قال انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، ولو هاي ولو مو وصلية، هاي استئنافية يعني كأنه مطلب جديد. ولو كان القدر المتيقن بملاحظة الخارج عن ذلك المقام أي عن مقام التخاطب، هاي الصورة الثانية يريد يقول أما إذا كان هناك قدر متيقن لكنه لا يكون مستفادا من مقام التخاطب الخارج عن ذلك المقام في البين، هذا متعلق بقوله المتيقن، فإنه يعني فإن وجود القدر المتيقن الخارج عن مقام التخاطب، فإنه أي فإن وجود القدر المتيقن الخارج عن مقام التخاطب غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرض، يعني لا يخل بغرض المتكلم، ولنا أن نتمسك بالإطلاق طبعا مع وجود المقدمتين الأولين. لو كان يعني لو كان المتكلم بسبب ذلك، يعني يقول لو أحرز المقدمة الأولى طبعا والمقدمة الثانية، لو كان المتكلم بصدد البيان كما هو الفرض، كما هو الفرض لأننا فرضنا أن المتكلم في مقامه في مقام البيان، والأصل ما لا يقول أن المتكلم في مقام البيان، فإنه أي فإن المتكلم فإن الأمور فيما لو تحققت فيما لو تحققت المقدمات الثلاث فيما لو توفرت المقدمات الثلاث حينئذ هل يكون لكلامه إطلاق أو لا؟ طبعا يكون لكلامه إطلاق. وهل يحتج بهذا الإطلاق أو لا يحتج بهذا الإطلاق؟ يعني أنا الآن لو اتخذت الكلام قلت لك أكرم العالم وكان كلامي شنو في مقام البيان ولم أنصب قرينة ولا يوجد هناك خضر متيقن في مقام الخطاب، هل ينعقد بكلامي إطلاق أو لا؟ نعم ينعقد. هذا الإطلاق أحتج به علي الفاسر إذا ما أكرمت العالم الفاسر؟ أنت إذا أكرمت العالم العادل ولم تكرم العالم الفاسر، أنا عندك ممتثل لو عندك عاصي من هذه الناحية عاصي، لأن أتمسك الإطلاق ظهور والظهور حجة، ومعنى الحجة هو صحة احتجاج المتكلم فيه على السامع. كيف لم تكرم العالم الفاسر إذا كان كلامي مطلقا؟ فإنه فيما لو تحققت مقدمات الحكمة الثلاث، لو لم يرد الشياع، لو لم يرد المتكلم الإطلاق، يعني يقول إذا كان في مقام البيان، شايف على كلمة إذا كان في مقام البيان وبعد ولم ينصب قليلا ولا يوجد هناك قدر متيقن، فمن عقد لكلامه إطلاق وشياء. يقول لكن هو بالواقع لو لم يرد الإطلاق احنا ما ندرك في ذلك، كان مكلف، يعني لو لم يكن مع توفر هذه المقدمات لم يكن في مقام الإطلاق، يعني ما كان يريد المطلق، ألا كان الواجب عليه شنو مراده؟ إذا كان يريد المقيد مع وجود هذه المقدمات ألا يكون مخلا بغرضه؟ لأنه لو كان المقيد مرادا له ولو بالإرادة الاستعمالية الإرادة الاستعمالية والجدية لكان الواجب عليه شنو؟ أن يبين، وإلا لو لم يبين ويقيد كلامه مراده لكان مخلا بغرضه، إذا كان غرضه بما المتعلق مولانا بالمقيد. لو لم يرد الشياع المتكلم إذا توفرت المقدمات ومع ذلك لم يرد الإطلاق لأخل بغرضه، حيث هذا تعليل للإخلال بالغرض، ليش يكون مخل بغرضه؟ حيث إنه لم يبينه، يعني أنه لم يبين أنه لا يريد الإطلاق، فكان بعض المنطق ينبه، أي بعض المنطق ينبه وبعض المنطق يبين، اللي يمكن أدى الهداية يبين، اللي أدى الدراية أيضا يبين، ينبه أي بعض النسخ يبينه ينبه، على كل حال ما راح أغير بالمعنى كثيرا. أكو بعض لاحظوا أكو بعض المفردات موجودة في بعض النسخ تغير المعنى تماما، مو لو بتكون وصمية لو بتكون شنو الواقع لو بتكون ناسية وعاطفة هاي تغير، لكن هذه ليس فيها تغيير بالمعنى، مع أنه بصدده، يعني مع أن المتكلم بصدد البيان، بصدد البيان وبدونها، يعني إذا كان الكلام لا تتوفر فيه إحدى مقدمات الحكمة، قال وبدونها أي وبدون مقدمات الحكمة لا يكون هناك إخلال به أي الغرض، يعني إذا انتفت واحدة من المقدمات وما كان رايد الإطلاق هذا يكون بإخلال لو ما يكون بإخلال باكم، يعني شوف عقد التنظير، قال إذا توفرت المقدمات وهو لم يكن يريد الإطلاق يكون شنو؟ مخل، لأن كان عليه أن يبين أنه لا يريد الإطلاق، من ينعقد بكلام ظهور، هذا قضية قهرية مقدمات الحكم شنو مولانا؟ مقدمات عقلية فصلون به جد. أما إذا لا وحدة من المقدمات شنو منتفية أو كل المقدمات منتفية وكان لا يريد الإطلاق، فإذا تكلم مع انتفاء أحد هذه المقدمات ولم يريد الإطلاق هذا يعتبر مخل بغرضه لو ما يعتبر مخل بغرضه؟ لا يعتبر مخل بغرضه يا مولانا، يعني إذا وحدة من المقدمات ما موجودة وهو في نفس الوقت شنو؟ لا يريد الإطلاق. فلو تكلمت وهو لا يريد الإطلاق مع انتفاء أحد هذه المقدمات، هل يكون مخلا بغرضه؟ لا يكون. الأصل لم ينعقد بكلامه الظهور.
شيخ لا يريد الإطلاق ولم
يريد الإطلاق ولم يظلمه بعد المقدمة. لا يحتاج يبين الإطلاق، هو مجرد شوف إذا انتفت هذه المقدمات، إذا انتفت هذه
المقيد،
إذا يريد المقيد يكون ينفقرين على التقييد. إذا يريد المقيد يكون هو يخل واحدة من هذه المقدمات. لا هو شرط، لا صح أحسنتم. فإما أنه يكون في مقام الديان أو ينصب قرينة أو شيء يسوي مولانا أو يوجد قدر متيقن في مقام التخاف. فأنا بالنتيجة إذا ما أريد الإطلاق شنو واجب علي؟ لأن أنا أدري إذا ما يعني أخرج مهدى هذه المقدمات شنو أقد كلامي به. أنا إذا ما أريد الإطلاق شنو وظيفتي؟ أما أنا أخل بوحدة من هذه المقدمات أو أصلا هي وحدة من هذه المقدمات هي شنو مولانا؟ مختلة، كما لو كان هناك قدر متيقن في مقام التخاف وبدونها أي بدون مقدمات الحكمة لا يكاد يكون هناك إخلال به بالغرض، حيث لن يكون المتكلم مع انتفاء المقدمة الأولى اللي يكون المتكلم في مقام البيان إلا في مقام الإهمال أو الإجمال. وإذا كان في مقام الإهمال والإجمال فلا يتمسك بالإطلاق. ومع انتفاء المقدمة الثانية أي إذا أتى المتكلم بقرينة على التقييد والتعيين كان البيان بالقرينة، يعني بين مراده. بس يا مراده راح يكون الإطلاق للمقيد مقيد النص قرينة. ومع انتفاء المقدمة الثالثة اللي هي القدر المتيقن لا إخلال بالغرض، لا إخلال بالغرض. طبعا لو لم يكن المطلق، لو لم يرد المطلق، إذا ما راد المطلق لا إخلال بالغرض. لكن شو وقت قال لو كان المتيقن في مقام التخاطب تمام مراده، أي تمام مراد المتكلم من الكلام، فإن الفرض أنه أي أن المتكلم بصدد بيان تمام أي تمام المراد. يعني لو كنا نحن والمقدمة الأولى، فكون المتكلم في مقام البيان ناظر علما إلى أنه يريد تمام مراده وقد بينه، يعني وقد بينه المتكلم. لا يعني لا أن المتكلم بصدد بيان أن المتيقن تمامه أي تمام مراده الواقعي، كي يعني كي يكون المتكلم أخل ببيانه. بس فترة هنا ساعة سريع بس. ضيف عبارة باعتبار أن المتكلم لو كان بصدد بيان وصف التمامية، باعتبار أن المتكلم لو كان بصدد بيان وصف التمامية للمتيقن بحيث لا يكون غير المتيقن مرادا للمتكلم ومع ذلك أطلق الكلام ولم يبين أن المتيقن هو تمام المراد لكان مخلا بالغرض باعتبار، خلي خط تحت كده بس باعتبار، باعتبار أن القدر المتيقن في مقام التخاطب قاصر عن إثبات وصف التمامية للمتيقن. اللي بيقول هنا أن القدر المتيقن هو قاصر عن إثبات وصف التمامية للمتيقن، ما نستطيع إثباته من القدر المتيقن. إذ هذا تعليق، إذ يمكن أن يكون المتيقن مرادا للمتكلم في ضمن سائر الأفراد، لا أن المتيقن مراد دون سائر الأفراد، لا أن المتيقن مراد دون سائر الأفراد حتى يثبت له وصف التمامية. نقطة، وبعبارة أوضح، وبعبارة أوضح، إن تيقن إرادة بعض أفراد المطلق في مقام التخاطب لا ينفي مطلوبية، هاي شوي ركز على هاي العبارة، لا ينفي مطلوبية غيرها من باقي الأفراد للأفراد المتيقنة وصف التمامية، وأنها تمام المراد دون غيرها. قال المصنف تفهم، تفهم إن شاء الله موجودة أسموم. المصنف أشار إلى كلمة تفهم، لا حاجة إلى توضيحها، والحمد لله رب العالمين. العفو، بعض الطلبة رغب أنه يكون الدرس شارع الرسول، ما أعتقد يمكن أكو فن معارض بعض الطلبة، درس يكون شارع الرسول لغرب، بس يعني قصد شارع الرسول أكون الشارع، يعني لا قصد شارع الرسول يعني قصد مكان في شارع الرسول، هاي أشو تقدير يعني. فأكو مكان إذا تحبون تختارون، تحبون أحسنتم قدر متيقن، تحبون المسجد الهندي لو تحبون بالمؤسسة، هن مكان يعني ناظر المسجد الهندي بستة وربع، أكو كهرباء بيه، أنا أقصد كهرباء يعني مو وطني، ويعني قاعدين بستة وربع، أنا جماعة بيه، عم طلع جماعة بيه، فإن شاء الله تعالى بكرة إذا الله رزقنا السلامة، وبلغوا الطلبة اللي خاف ما جاي يعني وهم طلبة، باشر بستة وربع يكون الدرس في مسجد الهندي. باكر بستة وربع في مسجد الهندي. ها؟
ها؟